أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيت المعصومين صلى الله وسلم عليهم أجمعين. السلام عليكم جميعا وبركاته. كان الحديث حول حب الموت وكراهيته، هل ينبغي لنا أن نحب الموت أم ينبغي لنا أن نكره الموت؟ قلت إن هناك نوعين من النصوص وروايات. نوعا نفهم منه أن حب الموت شيء جيد، والنوع الآخر نفهم منه أن على الإنسان أن لا يتمنى الموت. القسم الأول أو النوع الأول الأحاديث التي نفهم منها أن حب الموت شيء جيد تقدم هذا القسم وقرأته بعض الآيات والروايات وبينت أنه يفهم منها بشكل واضح أن حب الموت شيء مندوب. أريد الآن أن أقف مع النصوص التي يفهم منها بوضوح أن الإنسان عليه أن لا يتمنى الموت، لكي نصل في النتيجة إلى معرفة رأي الإسلام في الموت. هل ينبغي أن نحب الموت أم ينبغي أن نكره الموت؟ هذا القسم الثاني من الأحاديث إذا عنوانه ماذا؟ عنوانه لا تتمنى الموت. ليش الإنسان بيش يتمنى الموت؟ لأنه إذا كان عامل شيء مريح فالحياة له أفضل، لأنه إذا كان يرضي الله عز وجل كل ما تأخرت حياته بيكون إذن باستطاعته أن يحصل على الأجر والثواب بنسبة أكبر، فتكون الحياة خيرا له. وإذا كان الإنسان لا يرضى الله عز وجل عنه فإذا عاش يستطيع أن يتوب إلى الله تعالى. إذن على كل حال، على كل الأحوال، الحياة أفضل له من الموت. تقدم معنا عند الحديث عن الموت أن الموت خير للكافر وخير للمؤمن. ليش؟ خير للكافر لأنه إذا عامل حرام واصل لحد ارتكب محرمات بنسبة كبيرة فأحسن له أن يموت الكافر، أحسن ما يزيد سيئة. وإذا كان الإنسان مؤمن وعامل حسنات فأحسن يموت، أحسن ما يرجع يخسر الحسنات. وهلأ لما عم بحكي عن عدم تمني الموت عم نقول إنه الإنسان الكافر أحسن له يضل طيب والإنسان المؤمن كمان أحسن له يضل طيب. هذا الحكي متناقض ولا لا؟ مش متناقض. كيف؟ إذا كان الإنسان كافر وفي أمل إنه يصلح وضعه الحياة أحسن، أما ما في أمل إنه يصلح وضعه هذا الكافر يصير الموت أحسن. فإذا الكافر بعض المرات بيكون الموت أحسن، وبعض المرات نفس الكافر بيكون الحياة أحسن، البقاء عدم الموت يكون أفضل. كذلك المؤمن أحيانا يكون الموت أفضل لك. كيف بيكون الموت أفضل لك؟ فيما إذا كان إذا سمعت خفف شوي أو كتير، إذا كان المؤمن يقوم بما عليه الآن لحد هلا هو أي مشكلة، لكن إذا ضل بدي يلحق. شو مثلا؟ مثلا بدي رشحه لمسؤولية اجتماعية معينة، المسؤولية الاجتماعية فيها كل غلطة شرعية اللي تعرفها شغلة كبيرة. أنا أحسن منه لأنه إذا الله طيب الحسنات اللي نحصلها راح يروح من البيت وراح يحصل سيئات. إذا القاسم المشترك بين الحياة والموت شو؟ أن الإنسان إذا كان بقاؤه في الدنيا مرضيا لله عز وجل فيه رضا الله فأفضل أن يظل في الدنيا، إذا كان بقاؤه في الدنيا لا يؤدي إلى ارتكاب المعاصي فالأفضل له أن يموت. هلا خلينا نشوف الأحاديث هذه اللي بتقلنا لا تتمنوا الموت. عن رسول الله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة إلى دار الخلود. لا تتمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. شو المطلع؟ يعني لما بصير واحد بوضع يمكنه من الاطلاع على الآخرة، كي مثلا واحد طالع هيك من وادي طالع إلى أن وصل لرأس الجبل وشاف قدامه المطرح كله، هذا الله وهيك طلع شاف هالجبل يشرف على هالمطرح كله. الإنسان بسكرات الموت مثل اللي طالع طلعة وهالكان إلى مرات ما وين طلع طلعتها وين غير طلعات كلها، بيكون هالكان بيوصل لمرحلة وبيكون عم يطلع بشوف الآخرة وبشوف الدنيا. هالطلع على الآخرة طلي مرعب طلي رهيب، لأن الإنسان بيدرك حينئذ أنه هي الآخرة اللي كنا نحكي فيها وكنت مش متأكد منها كثير، هي الآخرة هي مبين كل شيء مبين صح وأنا عمري راح أسار على فإن هول المطلع شديد. بيفزع الإنسان ذلك لما بيفزع فزع بيكون شديد، وإن من سعادة المرء أن يطول عمره ويرزقه الله الإنابة إلى دار الخلود. إذا الأحاديث الماضية كانت لنا الموت منين، هذا الحديث بأن طول العمر منين. حديث آخر قال أحد الرواة: قلت لأبي عبد الله عليه السلام عن الإمام الصادق شيء يرد عن أبي ذر رحمه الله أنه كان يقول: ثلاثة يبغضها الناس وأنا أحبها، أحب الموت وأحب الفقر وأحب البلاء. فقال هذا شخص عم يسأل الإمام الصادق عليه السلام أنه أبو ذر في حديث عنه هكذا الحديث صح أنه أحب الموت وأحب الفقر وأحب البلاء، فقال الإمام الصادق عليه السلام: إن هذا ليس على ما ترغون، إنما عنا الموت في طاعة الله أحب إلي من الحياة في معصية الله. هلأ بالنسبة للموت هذا الراوي عم بيقول له أنه أبو ذر عم بيقول الموت أحسن، صحيح هذا الحكي؟ قال الإمام الصادق: لك الموت مع طاعة الله أحسن من الحياة مع معصية الله، أما الموت مع معصية الله أحسن من الحياة مع طاعة الله. لا، أبو ذر كان أصله أنه الموت في طاعة الله أحب إلي من الحياة في معصية الله. والفقر شو؟ الفقر دائما أحسن؟ لا، إذا كان واحد فقير بس عاصي الله يكرمه منين قد ما بيعاني من الفقر بصير يفائس بحاله وبصير يحكي شر ويعترض على الله إلى آخره، إذا بيكون أحسن له لا أكيد لا. الفقر في طاعة الله أحب إلي من الغنى، أبو ذر هيك أصله، إنه واحد فقير ومش عاصي الله أحسن ما يكون غني وعاصي الله. يعني فينا نقول الفقر دائما أحسن من الغنى؟ لا. فينا نقول الغنى دائما أحسن من الفقر؟ لا. بعض المرات واحد بصير غني بس يستغني بصير في إله جهنم على حسابه، شو إنه يفوت على جهنم؟ بيفتح هو على جهنم على حسابه لحاله، والمحرمات اللي بيرتكبها والعزايم والتعيسة اللي ما بيشوف ريحتها واحد مستضعف إلا الطواغيت والإكواع وما شابه، إلا الخمر والسفور مش هيك كلها بصير الشيطان بصير معشعش البيت، صار هذا البيت بيت شيطان معش بيت للرحمن. هذا الغنى يعني مين؟ هذا تعيسة. هلا الدنيا رقبته مكسورة هون يبتدي سيدنا. والبلاغ في طاعة الله أحب إلي من الصحة في معصية الله. بيقول يوم صادق أن أبو ذر قال والبلاء بحبه وأحب البلاء. يا ترى صحيح أن البلاء كيف ما كان منيح؟ لا، البلاء إذا الإنسان مبتلى ببلاء معين وهو صابر وفي طاعة الله والله راض عنه هذا البلاء. أما إذا واحد ابتلي بمرض وما صبر وصار يا رب دخيلك رب ليش تعمل فيه هيك؟ لأن يعترض على قضاء الله هذا الإنسان خسران. شو اللي بنفهمه من هذا الحديث؟ نفهم إنه الموت مش على الإطلاق بينحب، بينحب الموت إذا كان الإنسان بطاعة الله عز وجل. حديث آخر عن سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: لولا السجود لله ومجالسة المؤمنين لتمنيت الموت. إذا سلمان الفارسي عم يقول أنا بحب موت لولا شغلات، لولا إني بقعد مع المؤمنين والقعدة مع المؤمن ممكن واحد يفرح إنسان مؤمن شغل إدخال سرور على قلب المؤمن في أجر، زيارة المؤمن فيها أجر، واحد بيشوف صديقه المسلم الأخوه المؤمن يسلم عليها المصافحة فيها أجر. في بعض الروايات إنه لما بيقيموا دينهم من بعضهم ذنوبهم بتصير تنزل عنهم مثل ما ورق الشجر بالخريف بينزل عن الشجر. ومستحب إنه واحد ما يعجل إنه يشيل إيده، مستحب إنه يطول يعني خلي رضاك يشيل إيده قبل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هيك يتعامل، لأنه الإسلام كل الأمور اللي فيها طبعا مش بضل واقفين ساعة ونص حاطين دايماً بعضنا. يعني هاللحظات العرفية إنه واحد مطول شوي يعني مش إنه حط إيده قبل هيك شغلة. الإسلام كل أمر يؤكد على العلاقات الاجتماعية والروابط الاجتماعية يعمقوا بنفوسنا. يعني الإسلام بده ايانا مجتمع متراص متماسك. كيف نحن هلا رأيت مزرعة البصل؟ طبعا هذا يتناقض 180 درجة مع الوضع اللي ينبغي ان يكون. هلا صحيح نحن توحدنا ينبغي ان يكون على اساس الدين. الان نحن بهذا العصر عندنا مقياس للتوحد، مقياس هو نائب الامام المنتظر رحمه الله تعالى من الجديد الامام الخميني هو النائب. فالتوحد ينبغي ان يكون على اساس الالتزام بقياده الدين. فغير مسموح ابدا لا في هذا العصر ولا في اي عصر ان نمزق بعضنا. وهنا اريد ان اشير ولو ان المساله بحسب المنهج الفني خارجه عن اطار الدرس، ولكن هي لها علاقه لان احنا كل شغلنا بدنا ما يرضي الله عز وجل. هنا اريد ان اشير الى حقيقه مفهوم حزب الله. حزب الله بالمفهوم الذي يشرفنا جميعا ان ننتمي اليه ليس تنظيما لجماعه لا يحق لغيره مثلا ان يدخل فيه، وليس عباره عن تنظيم ابدا. حزب الله مش تنظيم ولا حاله حزبيه نهائيا. الان الحاله الموجوده بلبنان باسم حزب الله هي حزب الله، بس كمان في غيره. والمؤمنين وين ما كانوا من حزب الله، بس يكون واحد مؤمن ويلتزم الان بولايه الفقيه ولا يعادي خط الامام القائد حفظه الله، سواء كان بحركة أمل، والله لا بحزب الله ولا بحركة أمل، وين ما كان هو حزب الله. هذا الفهم الإسلامي الشمولي الواسع هو الذي ينبغي أن نتشرف جميعا بالانتساب إليه. المؤمن أينما كان هو من حزب من؟ حزب الشيطان، حزب الله. بس يكون متدين، يقلد، يصير عملي، يحترم العلماء ويلتزم ولاية الإمام، هذا يكون. إذا أريد أن أشير المناسبة إلى ما قد يبدو أحيانا عند هذا الشاب أو ذاك أنه نحن حزب الله وأنتم ما خصم. هذا الشيء غلط ضد الإسلام والمسلمين. ضد الإسلام والمسلمين أن الإنسان متدين وين ما كان، حتى إذا كان ما بيعرف حدا من الناس حزب الله. يعني فتيار قاعد بشيء قرية وبيته انهرب وابن استشهد، هذا هو حزب الله اكثر من اي واحد منهم، هو حزب الله مستضعفين هذا هو اللي حزب الله. قال لي بصلوا وبصوموا، ست فاطمه الزهراء وابا عبد الله وبيوتهم غير ست عزي اكثر منا، هو حزب الله. هو مفهوم يشمل كل الناس الملتزمين باحكام الله عز وجل التزاما دقيقا، مش على طريقه الملك لله والاجر له عنه، لا، على طريقه انه الملك لله حقيقه، ملك الله حقيقه. اما اذا واحد لا، انه الشيوعيين بايران حزب دوده لايران كان يقول نحن نفضل امام الخميني على اساس انه هن ضد امريكا، عدو شيطان الأكوان، عدو رقم واحد، فإن صار للطرف الشيوعيين بإيران كانوا الذي يتفضلوا أن نحن من خط الإمام الخميني، لكن نحن من خط الإمام الخميني ما بتكفي. ممكن واحد يكون عامل حاله أنه مؤمن متدين وشيخ، بس يكون حقيقة مش من خط الإمام الخميني لأنه مش متدين. شو هو خط الإمام الخميني؟ هو الإسلام. الإسلام شو هو؟ يعني الإيمان، التقوى، الورع. الآن بهالمرحلة نحن فيها كثير في تركيز من الكفار أنهم يضربون البعض، يعني بدهم الشيعة يضربوا بعض. هلا كثير مهم أن نكون نفهم تكليفنا الشرعي، ما نستجيب للإثارات. والمفهوم الإسلامي واضح، الراية التي ينبغي أن نجتمع جميعا خلفها ونسير خلفها واضحة، هي راية الإمام القائد حفظه الله. وينبغي ان نحسم هذه الامور بيننا بالتي هي احسن. الان نحن في بيناتنا حالات قاتله، بعض المرات بنشوف انه هؤلاء الكفار يمكن يكونوا اقرب النا من بعضنا، يعني قوات الطوارئ بتمر على الحواجز، ما حدا بيحكي معه، بس اذا شاف المقاومه الاسلاميه بده يمر بصير بدنا نفتشه. مع انه هذاك الكافر بيمر. بالمقابل كمان شو؟ بالمقابل بعض الشباب حزب الله عندهم حاله حزبيه صنميه ما بيعرفها لا الله ولا رسول ولا شيء، انه نحن حزب الله انتم عم في بعض الشباب. في هيك حالات، هذه بدنا نوقف عندها، بدنا نكسر هالحاله. غلط انه انسان يقول انا حزب الله وانت ما خصك بالله. يا عمي انت بينك وبين الله خرابي. والله عندنا شيء صك وراك من الله عز وجل. والله عندنا حدا بيستجيب لي. شيخ مجتهد ما بيقدر يحكي انه انا من حزب الله وانت ما خصك من حزب الله، ما حدا بيقدر يحكي. اي واحد بده يقول يا عمي انت ممكن تكون احسن مني عند الله، بس ممكن تكون غلطان في المساله السياسيه. يعني مثلا انت بتقول انه نحن مع القرار 125، لك على راس الصندوق نحن ضد القرار 125 لانه راي الجمهوريه الاسلاميه. ممكن يكون واحد غلطان بيخالفنا بالراي، لكن ما بنشكك بدينه ابدا، ليش انه هذا دين ما عنده، انه هذا مش حزب الله. بتدري؟ حزب الله لما بينعمل فيه بهالمفهوم الواسع الكبير هذا الوضع بيختلف. بصير في مجال انه نفهم مع بعضنا ونتفاهم ونشتغل لاجل هدف واحد. الله عز وجل بصير يتقبل اعمالنا بشكل افضل.
الله صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
حديث آخر عن عبد الصمد بن بشير، رواه من الرواة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال قلت له أصلحك الله، يسأل الإمام الصادق سلام الله عليه، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاءه. قال نعم. قلت فوالله إنا لنكره الموت. فقال ليس ذاك حيث تذهب. إذا هالإنسان كان سمع الحديث، سمع أنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن أبغض لقاء الله أبغض الله عليه. سمع الحديث، فحص نفسه، شاف انه هو ما بيحب الموت. قال لك عقل، اذا بكره الموت يعني الله بيكره اني انا اروح لعنده، الله بيكرهني. اذا ضبط الله بيروح يسال الامام الصادق القصه شو صح هيك ولا لا؟ اروح لعند الامام سلام الله عليه. قال له صحيح أن من أحب لقاء الله أحب الله لقاء قالنا ومن أبغض لقاء الله أبغض الله لقاء قالنا قال له أجلنا فإنا لأقرب الموت كيف هذا؟ فقال له ابن عمر صادق عليه السلام ليس ذاك حيث تذهب المعنى مش مثل ما أنت فسرته كيف المعنى؟ إنما ذلك عند المعاينة إذا رأى ما يحب فليس شيء أحب إليه من أن يتقدم والله يحب اللقاء يعني شو؟ بيقول الإمام الصادق إنه واحد بيكون عم يحفظ توصل الروح له لما توصل الروح لشرقوه المرحلة شو بيسموها مرحلة المعاينة أو الإنسان بيطلع على العالم الآخر يوصل لرأس العالم بيطلع على العالم الآخر يعاين يرى الجنة يعاين يعني بيشوف يرى الجنة يرى النار يرى مكانه في الجنة إذا كان من أهل الجنة ويرى مكانه في النار إذا كان من أهل النار بعض الروايات أنه لا حتى المؤمن يشوف مطرحه بالجنة ومطرحه بالنار يقول له أنه لو مش عامل الحسنات الفلانية كان الله كان مطرحه هذه كانت جهزية لأنه على طول الإنسان بالدنيا معرض أنه ينزل يهبط مستواه ويكون من أهل النار دائما يكون مرشح أو الجنة أو النار ولذلك يكون له محل سبيل أساس أنه ممكن يحتاج المحل هذا طبعا الله عز وجل عارف بس ليش بشوفه الإنسان هذا المكان بشوفه باعتبار أنه بس يموت حتى يعرف النعم اللي الله أنعمها عليه بهديه بالإيمان أنه خلص من هذا المكان لمن غير هذا المكان للجنة فإذا هي مرحلة المعاينة عم بيقول الإمام الصادق عليه السلام عند المعاينة إذا شاف مطرحته بالجنة هو من أهل الجنة ما بيعود يتهدد يصير بده كيف مكانه هذا اللي بيكون عم بيحب لقاء الله يعني عند المعاينة هل يحب لقاء الله أم أنه عند المعاينة لا يحب لقاء الله فإذا مش المراد أنه من أحب لقاء الله في الدنيا أحب الله لقاء من أحب لقاء الله عند المعاينة أحب الله لقاء أما إذا كان مش مؤمن وشاف مطرحته بالنار ساعتها بصير يقول لو في أصمت ما بكم بصير يكره لقاء الله لذلك الله عز وجل يكره لقاء الله حديث آخر دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على رجل يعوده وهو شاكل فتمنى الموت واحد مريض فتلى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم الله يكسر يقول لي اريدني موت اريدني موت واخلص اتمنى الموت شو قال الرسول صلى الله عليه واله قال لا تتمنى الموت فانك ان تكن محسنا تزدد احسانا الى احسانك وان تكن مسيئا فتؤخر لتستعفف فلا تمنوا الموت شو معنى تستعفف يعني ليزول ما لاجله العفف الله زعلان منك عتبان عليك فلما تتأخر فيك انت ترفع العتب عنك احد العلماء يقول انه كان مريض فتلميذه يروح يجيب له طبيب طبيب ما ينفع يجيب طبيب ثاني طبيب ثالث بيهتم تلميذه انه بده يشفي في حاله بيقول له العالم من اهل الزهد بيقول لانسان حد منه بيقول له فلان عن تلميذه تلميذه ايضا احد المجتهدين فلان عارفني انه انا بهالمرض هذا راح موت عارف انه انا ما راح طيب ولكن كل همه عم بيجيب اطباء كثير كل همه انه بلكي بيتاخر موتي بعض اللحظات لانه اذا لحظه تاخر موته قال واحد سبحان الله وربحها سبحان الله قالها بإخلاص وربحها بتكون ثروة هونيك بلاقيها قد الدنيا هلا نحن هون بالدنيا بنهتم بالثروات بنهتم واحد بده بيت بده أرض بده سيارة بده مصاري يتجوز هالاهتمامات هونيك الاهتمامات بتختلف تماما الاهتمامات في الآخرة من نوع آخر جملة وتفصيلا فبيقول له هذا العالم انه اذا انا تاخر موتي لحظات وقلت فيها سبحان الله هنا ربحت هذا تلميذي عم يتعب كثير ويجب أطباء ينتهي لأن الوقت ثمين. قد ما الإنسان يقضي الدنيا أكثر بيكون قدر يزرع لآخرته أكثر. يعني أي جدد لما يكون الإنسان حاسس بشيء اسمه آخرة وعم يستعد آخرته، لكن لما يكون مش عم يستعد آخرته أبدا شو بدي أحصل من الدنيا؟ إذا بهذه الأحاديث كيف نجمع بينها وبين الأحاديث التي تقدمت؟ وما هي قناعة الإسلام في الموت؟ الموت بالنتيجة بدنا نعرف، بدنا نحبه ولا بدنا نكرهه؟ نحن نطلع بأنفسنا نشوف إنه ما بنحب الموت. واحد إذا أهل في البيت لأنه زرعته أهل كثير بعيد ولا بعيد من فيديو، يعني نحن نعتبر الموت شغل. فمعقول هلا نجي نحن نصير نحب الموت؟ بدنا نعرف قناعة الإسلام بالموت شو؟ القناعة هي كمان أولا إذا كان إنسان بيكره الموت بينفر من الموت بس مش عم يستعد لآخرته أبدا، إذا الإنسان خسران وكره للموت هون ما له طعم. ليش؟ لأنه هالكره هذا لا عم بيقدم ولا عم بيأثر، بالعكس عم بيأثر منه. لأنه لما واحد بيكره شغله مثلا، واحد له على الثاني دين وهالدين بنك مثلا له على شخص دين وهالدين رح يجي موعد وإنسان متضايق ومش رح يقدر يتذكره، إذا ما عادش فكر فيها بالمرة لأنه بيكرهها تنحل المشكلة ما بكره بالوقت المحدد بدي يجي يعتقوه وحطه بالحرس أحسن من يفكر في هذه المشكلة اللي بيكرهها واجهها أحسن ما يظل ناسيها وتاركها وتعمد يتركها إلا أنا طبقه كم شيء نوع أحلام. هلا الموت لو كان في مفر منه كان واحد إيه منيح إنه يطنش عنه الموت ما يفكر بالموت نهائيا، لكن شئنا أم أبينا نحن في كل لحظة نقترب من القبر بمقدار اللحظة. الموت مثل رصاصة أطلقت باتجاه الإنسان، أنت توصل هلا توصل على شيء توصل بس إذا توصل الرصاصة اللي أطلقت لا توصل الموت كمان رح يوصل. فإذا واحد والله كره الموت ومش عم يستعد لآخر شو بيكون حصل؟ بيكون خسر ما حصل شيء. بينما إذا كان إنسان يكره الموت بس عم يستعد لآخر إذا الإنسان معك في كره كره الموت هون ما بيكون نقص. يعني كيف؟ هذا بيكون حاله أشبه ما يكون بحال إنسان بده ينقل على بيت جديد، بس هالبيت الجديد بعد بده شوية تضبيطات. أصلا هو اللي كان البيت اللي قاعد فيه متضايق منه كثير بده عادة ينقل، لكن هلا ما في ينقل هلا لشهر لأنه بعد فيه كم شغله بده يسويه بالبيت الجديد. فإذا هو هلا إذا قلنا له هلا نقول له هلا ما بدي كرهان النقل هلا، بس ليش كرهانها؟ كرهانها لأنه بده يستعد لبيت جديد. هذا الكره مش كره حقيقي، يعني بقول لك أنا رايح على المحل بدي أنقل على البيت الجديد، لكن الأفضل إنه تتأخر النقل شوي حتى تكون ضبطت البيت وروح على المحل. إذا كان واحدنا يكره الموت مثل الكره هذا، هذا الكره مقبول مش مرفوض. كيف يعني؟ يعني بيقول لك أنا هلا والله على هلا رح أروح على الآخرة رايح على الآخرة، بس بحب إني ضلني هلا طيب ما موت إن شاء الله يا ربي ما تموتني حتى استعد لآخرتي. في علي صلاة قضاء بدي أضيفها، في علي صوم بدي أضيف، في علي مظالم هذا الحج مرة كنت مالا من حد كرمه وأخذت منه مثلا هيك من كرمه بدي روح أعطيه أو تسامح منه. هذا الحج جارتنا كان عندها مدري شو أنا وصغير كان من مظالمي إني سرقت من عندها مثلا كم بيضة من الإن أو أي شيء من المظالم من الصغيرة للكبيرة. هالأمور كلها طبعا خصوصا ما بعد البلوغ والشغلات اللي قبل البلوغ أفضل من الإنسان كمان يعطيه بس الله. لأنه يضمن النتيجة، وأتلف مال الإنسان يضمن. فكل المظالم اللي بتصبرها بده يتخلص منها. الإنسان اللي بيكون كرهان الموت لأنه بعده مش مضبط حسابه بده يتأخر في الدنيا حتى يضبط حسابه، هالكراهية مسموح فيها مش مشكلة. وهذا الرأي بيطرحه الفيض الكاشاني من كبار علمائنا، أنه إذا واحد يكره الموت عادة ما في إشكال. طيب بيظل عندنا الأحاديث اللي بتقلنا حبوا الموت والموت منيح، والوصية اللي أردتكم إياها عن الحكيم الهيدجي إنه أنا رايح له هنيك ومستأنس وفي عندي صديق بده يعزمني وبدي أروح أنا وياه نزهة إلى آخره، هذا الحكي شو؟ هذا الحكي كمان صحيح، لأنه هذا الحكي من مدرسة الإسلام، مدرسة أمير المؤمنين سلام الله عليه، اللي بيقول والله لابن أبي طالب آنسوا بالموت من الطفل بكذب يقول. كيف هذا الحكي صحيح؟ الجواب لما الواحد بيضبط حسابه وبيوصل لمرحلة عالية كتير ساعتها قد ما بده يتمنى، يعني إذا صار مطمئن إنه إذا مات مش راح يروح على الجنة ساعتها قد ما بده يتمنى قد ما بده. أمير المؤمنين عليه السلام بيقول لنا ولا تتمنى الموت إلا بشرط وثيق، إذا تأكدت إنه أنت ماشي بحالك هنيك اتمنى. أو الإمام السجاد عليه السلام يقول لنا في يعلمنا في مناجاة بإذن الله عز وجل يخاطب الله تعالى يقول وعمرني، عمرني يعني خليني طيب، ما دام عمري بذلة في طاعتي، ما دام عمري عم ينفق في طاعتك يا رب خليني على قيد الحياة. فإذا صار عمري مرتعا للشيطان، إذا صار عمري مرتع يعني المرعى والملعب، يعني الشيطان بيسرح وبيمرح بعمر الإنسان بعض المرات. فإذا صار عمري مرتعا للشيطان فاقبضني إليه قبل أن يسبق إلي مقتك ويستحكم علي غضبك، أو قبل أن يسبق مقتك إليك ويستحكم غضبك عليك. يعني إذا صار عمري بيد الشيطان فخذني إليك يا رب قبل أن أزداد معاصي وأزداد ذنوبا. نطلع بها النتيجة إنه الإنسان المؤمن اللي بيحب الموت باعتبار إنه مطمئن عن وضعه تماما، يعني عارف حاله انه ما عنده معاصي ابدا، في يتمنى الموت. اما اذا كان مش هيك الافضل انه يتمنى الحياه، تمنى الحياه لتطيع لا لتعصي. اذا كان واحد بيكره الموت بس مش عم يستعد لاخر هذا الكره مرفوض، بيكره الموت لانه بخاف هلا يموت قبل ما يصفي حسابه وبده يضل بالدنيا شوي حتى حسناته يزيدوا، اذا راح لهونيك تكون الحسنات أكثر، هذا الحال مقبول. بيقول الفيض الكاشاني من علمائنا إن كراهة الموت للمؤمن إنما هي لخوفه من الله وإشفاقه على نفسه من الحرمان من جوار الله عز وجل، أو لأنه ينقطع بالموت عمله الذي به يحصل الاستعداد للقاء الله وجواره عز وجل، فإن بقية عمر المؤمن نفيسة لا ثمن لها. هنا نصل إلى هذه النتيجة بالنسبة للموت حبه وكراهيته، أنه الشيء الطبيعي الصحيح 100% بالنسبة لنا نحن المسلمين، الشيء الطبيعي أن نكون نحب الموت، لأن الشيء الطبيعي شو هو يا أخواني أخواتي؟ أن الشيء الطبيعي أن نحن ما نرتكب المعاصي، هذا الطبيعي. طبيعي أن يكون وحدنا معصينا، لأن إحنا مكلفين بأمور كلها مقدار الحدا يكلف الله نفسه إلا وسعه. فإذا المطلوب أن نكون كلنا معنا معصي، لما نكون كلنا معنا معصي إذا فينا نتمنى الموت، فينا نحب الموت. إذا الوضع الطبيعي جدا أن نكون نحب الموت منيح. هلا لما نشوف حالنا قلبنا بيبزن الموت لأنه عندنا كثير معاصي. ليش منعجل هالمعاصي؟ نغسل انفسنا منها بالتوبه الصادقه والنصوح ونغسلها بدموعها، واثار الذنوب والمعاصي وظلماتها نحرقها بمكاهنة تضرعنا بإذن الله عز وجل حتى نخلص من هذه اللوثة التي لوثت نفوسنا وعقولنا. حب المرء هو الطبيعة، فإذا بعث فائدة يوصل الله مرحبا، على الأقل لازم ما يكره الموت. فإذا واحد ما قدر إنه ما يكرهش الموت، على الأقل لازم يكره الموت كراهية معقولة. شو معنى كراهية معقولة؟ يعني يكره الموت مثل هذاك الزلمة اللي كان يكره النهي عبيد. يكره الموت مش لأنه الموت عنده أصلا مش وارد، لا، لأنه بخاف هلا يموت قبل ما يصفح حسابه. ليش احنا بنكره الموت؟ ما دام حب الموت هو شيء طبيعي. نحن ليش نكره الموت؟ الجواب في حديثنا عن رسول الله صلى الله عليه واله: اذكروا هادما لذات. فقيل: وما هو يا رسول الله؟ فقال: الموت، فما ذكره عبد على الحقيقه في سعه الا ضاقت عليه الدنيا، ولا في شده الا اتسعت عليه. والموت اول منزل من منازل الاخره، واخر منزل من منازل الدنيا. فطوبى، طوبى يعني هنيئا، لمن اكرم عند النزول باولها، وطوبى لمن احسن مشايعته في اخرها، لمن احسن مشايعته في اخرها. والموت اقرب الاشياء من بني ادم الى ان يقول: وفي الموت نجاه المخلصين وهلاك المجرمين. ولذلك اشتاق من اشتاق الى الموت وكره من كره. اذا نحن نكره الموت عادة بحسب الذنوب. قد ما تكون الذنوب الإنسان بنفس النسبة بيكون الإنسان بيكره الموت. شو بدنا نسوي حتى نصير ما نكره الموت؟ حتى لما نوصل للموت وأعطانا الله أعمار الجميع، نوصل للموت ما نتفاجئ، نحس إنه إيه هسة على الدنيا. نحن صار لنا عمر 50-60 سنة عم نعبد ربنا عز وجل حتى نوصل له، أو إن شاء الله هذا كان عصر من نعم الله علينا. الواحد فيش داعي يتعب 70 سنة 80 سنة. في طريق على الآدمية يضل فيه على الجنة عند سيد الشهداء سلام الله عليهم، يعني طريق الجهاد في سبيل الله من أول، أو مثلا حتى هلا اللي ما بيسلك طريق الجهاد 70 سنة 80 سنة يضل يتعب وصراعه والشيطان، وآخر شيء ممكن الشيطان يكسب وراءه. بينما باب الجهاد لما انفتح والله احتمل كل النظرات الموجودة بمجتمعنا وعينا انه يا حرام للشباب. لكن مره واحد شيخ ختيار يقول يعني ما عاد في كم شاب كنت تقضوا عليهم. كان في حكي وقتها بعاشوره انه الامام الحسين سلام الله عليه عارف حاله اللي بيستشهد وماخذ نسوانه وزينه واخته كله، ان شاء الله ان يراه الناس هدايا. حقيقه لما بسمع واحد كلام الامام القائل عن الاستشهاد بيقول نحن بنفوت المعركه مع الكفار، فإذا انتصرنا عليهم بنكون انتصرنا وعشنا أحرار بدنيا، إذا ما انتصرنا واستشهدنا بنكون حصلنا الحرية الأكبر. لأنه إذا هون نحن حكمنا بلادنا وطردنا الكفار، هون حصلنا حرية صغيرة، حرية إنه نبنى أسياد. لأنه ممكن الشيطان يغوينا ونعمل محرمات ونضلنا عبيد، لكن إذا استشهدنا ورحنا لهون نعم يا هذا نعم. يعني فينا نحن نصير نفكر الامور هي ان اللي بيستشهد بيكون الله مختاره ويكون نعمه انعم عليه. الانسان اللي بيتعذب من النار هذا العذاب كمان نعمه مش نقمه، لانه بس يتعذب من النار وتخلص ممكن تطلع الجنه. اي احسن من كان يضل يتعذب اطول يتعذب بذنوبه. يعني هونيك الانسان لما بيشوف المعاصي اللي عملها معاصي حتى الى ما انقطع الجنه بجري منها. انا لو فرضنا انه واحد أمن صديقه عرفه بعدين اكتشف انه هذا خان، واجا هذا الخائن عرف انه امر انكشف وهو واقف قدام الناس سمعه وكرامته والناس كلها راح تتفكر انه هذا خائن. هذا عن جد ينقتل باليوم 100 مره اسهل من ان يضحك قدام الناس المعلمين. يعني الذنب نفسه العذاب النفسي اصعب من الفلاح. يوم القيامة المجرم اللي صاير له عمر يعصي الله حقيقة هنيك بيكون الحياء من الله أصعب عليه من العذاب الجهنم، أكثر عذاب الجهنم. هلا بالنسبة للشهادة، نحن بعصر باب الشهادة مفتوح، يعني قد ما واحد يشهد بالدنيا هون شو بيطلع له من لبنان آل أبي طالب
بعض خصوص الفرق أو الشهادة قال يعتبر فعله أمن المستقبل. أما المستقبل لا يحتاج 60 سنة 70 سنة وبعدها بيموت. هونيك المستقبل طبعا المستقبل الحقيقي. الشهيد شو بيسوي؟ شهيد شهر شهرين زمان أكثر أقل. أما المستقبل الحقيقي مسودة دغري بيطلع على مكان بجوار سيد الشهداء. هذا عمر كيف نعمل؟ هذا مستقبل تعيش قديش 100 سنة ل 30 سنة خلينا نحسب من ناحية مادية على الفن، قديش الدكتور بيحصل مصاري؟ وقديش الشهيد بيحصل هونيك أنهار وبساتين ومدائق وجنة بمواصفات، قديش بيحصل؟ من ناحية مادية أين أربعة؟ هذا الدكتور بيحصلهم أقل قديش 50 سنة 60 سنة بضل دكتور؟ إذا عاش كثير بعد ما يتخرج الدكتور بعاش 60 سنة. وبعدها شو؟ المستقبل الحقيقي هذا كان للشهيد الإنسان اللي بدور على مستقبله والعائلة اللي بدور على مستقبله دائما تتأنى أولادها أن يروحوا يستشفوا. أحسن شيء لكم التجارة مع الله والشباب. هلا في شباب عم يقوم الدنيا بنعرفهم يمكن حقها ينفرز معنا لكن بإخلاص التدريب دخلوا بالمقاومة الإسلامية مثلا أو راحوا للجبهة أو أي مكان بأي إطار إيماني وإسلامي على اسم الله تكون النتيجة في هذه الأيام ما بيطلعناش نفوت عنه. مش لأنه هو متكبر، لأنه نحن ذنوبنا حاجز بين وبين. أنا لسه بعرف حضرة حسين كنت أشوفه بالشارع أنا بروح لعبد الله شو بعرفك بالمحل. لكن هونيك بيقول لنا أنت شو بتعرف؟ هونيك بتلاقي لنا أنه هو بيعرف بالفعل نحن كيف نعرف بالفعل. كيف بيعرف يشتغل؟ إذا طريق الشهادة هو طريق بل هو الطريق ولا طريق غيره على الاقل في مستوى. وطريق الشهاده لا يمكن ان يجتمع مع كراهيه الموت، يعني واحد يروح يدور على الشهاده وهو بيكره الموت. يوصل الانسان لمرحله يحب كيف يصير يحب الموت؟ عندما تتقلص ذنوبنا نبدا بحب الموت. نسال الله عز وجل ان يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى لي وهذا. أنا أذكر إن شاء الله ابتداء الأسبوع القادم سيصير برنامجنا بالإضافة إلى الحديث درس دعاء مختصر دعاء صغير بعد الدرس، وكذلك زيارة للإمام محمود الله ما شاء الله تعالى فضل الشيخ باعتبار أن إمامنا قائدنا الحقيقي والأصلي هو الإمام محمود ونائبه.